بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، في لقاء سابق تحدثنا عن المعرفة، لأن الشيخ في كتابه شرح شذور الذهب ذكر أنواع المعارف، فبدأ بالضمير، ثم ثلنا بالعلم، وثلث باسم الإشارة، ثم ذكر بعد ذلك الاسم الموصول، ثم تعرض لآل التعريفية، يعني التي تجعل النكرة معرفة، كما قال ابن مالك: نكرة قابل المؤثرة، يعني هذه عندما تدخل على النكرة تجعلها معرفة، كقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الشيخ رحمه الله قال: ثم ذكرت أن المعرفة، أي التي تجعل النكرة معرفة، يجب ثبوتها في مسألتين، ويجب حذفها في مسألتين. في لقاء سابق تحدثنا عن مسألتي ثبوت والآن نتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن مسألة الحذف. هو يقول في كتابه: وأما مسألة الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى، فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان: يا غلام، يا رجل، يا إنسان. طيب، نريد أن نشرح هذا الكلام. لما نقول الإنسان ونقول الرجل، عندما ندخل ياء وهي حرف نداء، لا يجوز اجتماع ياء مع لا يجوز ذلك إلا إذا توسطت أي للمذكر وأيتها للمؤنث. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. لكن لا يجوز أن نقول يا إذا لا يجوز اجتماع التعريفية مع ياء ندائية، لا يجوز. قال شيخنا رحمه الله: ويستثنى من ذلك أمران. يعني عندما ننادي الرجل أقول يا رجل، ولا نقول يا الرجل. ويستثنى من ذلك أمران: أحدهما اسم الله تعالى، فيجوز أن تقول يا الله، فتجمع بين يا وأل، نقول يا الله هكذا، يعني يجوز الجمع بين يا وبين أل التعريفية. ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها، يعني يجوز أن تقول يا الله بهمزة القطع، ويجوز لك حذف الهمزة همزة القطع تقول يا الله، هكذا قال الشيخ رحمه الله. والثاني الجملة المسمى بها، فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديته قلت يا المنطلق زيد، يا المنطلق زيد. هب أنك أيها السامع الكريم سميت ولدك المنطلق زيد. فهذه الجملة تحكى كما هي لا تتغير، فعندما تنادي هذا الاسم تقول يا المنطلق زيد. إذن عرفنا أن الشيخ يقول لا يجوز اجتماع ال مع يا إلا في مسألتين، لفظ الجلالة والجملة المحكية والجملة المسمى بها. يعني إذا سميت ولدك بهذا الاسم المنطلق زيد، هنا يجوز لك عند النداء تقول يا المنطلق زيد. الثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار وداري، ولا تقل الغلام ولا تقل الداري. يعني كلمة غلامي وكلمة داري لا يجوز أن تدخل ال. هذه المسألة الثانية من يعني اجتماع ال مع المضاف. فكلمة غلامي هذا مضاف لياء المتكلم، وكلمة داري مضاف إلى ياء المتكلم، فلا يجوز الجمع بين ال وبين الإضافة، لا يجوز. قال ويستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف، أيوة دي حالة الاستثناء. أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف. طيب، فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة، تقول الضاربة زيد، أدي الضاربة زيد. وكذلك الضارب زيد، الضارب زيد. اسمعوا يا أحبتي، أن يكون المضاف، أين المضاف؟ الضاربة، وأصلها الضاربان، فحذفت النون لأجل الإضافة، لأن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أصلها كانت ضاربن، ففي التثنية أقول الضاربا زيد، وفي الجمع أقول الضاربو زيد، فحذفت النون لأجل الإضافة. طيب لماذا دخلت ال؟ قال لأن المضاف صفة، والمقصود بالصفة يعني المضاف هنا اسم فاعل، واسم الفاعل عندما يضاف هذه تسمى عندنا في النحو إضافة لفظية، يعني الفائدة راجعة إلى اللفظ وليست إضافة معنوية. فالإضافة المعنوية المضاف إذا كان نكرة يكتسب التعريف من المضاف إليه. كلمة قلم، إذا أردت أن أضيف أقول قلم الأستاذ، فهذه إضافة معنوية، يعني نكرة لما أضيفت المعرفة اكتسبت منها التعريف. طب إذا قلت قلم أستاذ أو كتاب مدرس، وفي الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذه أيضا تسمى إضافة معنوية، لأن النكرة عندما وقعت مضافة اكتسبت التخصيص من المضاف إليه، يعني أصبحت قريبة من المعرفة. لكن الإضافة اللفظية لا تستفيد من المضاف إليه لا تخصيصا ولا تعريفا، إنما تستفيد فقط الخفة فقط. يعني عندما نقول مثلا يعني الضارب زيد أخف من أن نقول الضاربون زيدا. قال تعالى إنا مرسلو الناقة، أصلا مرسلون الناقة، وقال تعالى إن الله بالغ أمره، وفي قراءة متواترة بالغ أمره، فنجد الإضافة اللفظية تفيد الخفة فقط لكن لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا. ومن هنا جاز دخول أل على المضاف إلى كلمة زيد، أن يكون المضاف اللي هو الضاربة أو الضارب صفة، يعني يقصد اسم فاعل، معربة بالحروف. يعني لاحظ أن الضارب ليس معرب بالحركات إنما معرب بالحروف، فهو هنا مرفوع بالألف لأنه مثنى، والضارب مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر، فهو هذا يسمى معرب بالحروف. يبقى يقول يجوز أن تلتقي أل أو ستتم أل مع الإضافة في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون المضاف صفة وهو الضاربة والضارب، والمقصود بالصفة يعني اسم فاعل، معربة بالحروف. ففي المثال الأول معرب بالألف نيابة عن الضمة، وفي المثال الثاني معرب بالواو نيابة عن الضمة. طيب، ولذلك نجد في القرآن الكريم والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة أصل مقيمين. طيب، الثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، كالآية الكريمة الذي استشهدت بها الآن. يعني يبقى أن يكون المضاف صفة، أو أن يكون المضاف صفة ثانيا أن يكون المضاف صفة. ثم قال والمضاف إليهم معمولا لها وهو بالألف واللام، والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين ال والإضافة. أقول مثلا الضارب الرجل، والراكب الفرس، طيب عرفنا هو يا أولادي أن يكون المضاف صفة، أن يكون المضاف صفة. أهو المثال كلمة الضارب، وعرفنا المقصود بالصفة يعني اسم فاعل يعني، والمضاف إليه اللي هو إيه الرجل، معمولا لها، معمول لهذه الإيه الصفة. ما منع معمول لها يا أولادي؟ إن واقع مفعول به، يعني الضارب الرجل، الضارب الرجل، عند الإضافة أقول إيه الضارب الرجل، وأصلها ضارب الرجل، يعني هو شخص مثلا اسمه زيد، هو ضارب الرجل، فالرجل معمول. ما المقصود بالمعمول؟ يعني هو مفعول لاسم الفاعل، يعني ضارب هو الرجل. لكن لما حذفنا دخلت ال حذف التنوين فصارت الضارب الرجل. هذا يسمى عندنا في النحو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، لأن أصلها مثلا زيد ضارب الرجل، فلما دخلت ال حذف التنوين، لما حذف التنوين أضيفت الكلمة فصارت الضارب الرجل، فهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، والمفعول ده معمول لاسم الفاعل، يعني هو اسم الفاعل هو الذي عمل فيه النصب، لكن هنا مجرور كما يقال من إضافة اسم الفاعل إلى معموله أو إلى مفعوله. هذا أو هذه المسألة الثانية الذي يجوز فيها اقتران ال مع الإضافة، اللي يشوف الراكب الفرسي، الضارب الرجلي، هذه المسألة الثانية التي يجوز فيها الجمع، جمع ال مع الإضافة. وأما ما عداهما لا يجوز فيه ذلك، ما عدا هاتين المسألتين لا يجوز اقتران ال مع الإضافة أبدا، خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد. أي لاحظ كده، الضارب زيد. هذا المثال، الضارب زيد. طبعا يا أولادي الضارب أن يكون المعمول، أن يكون المضاف صفة والضارب صفة، والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام. طبعا لاحظ زيد معمول للضارب، يعني ممكن أقول إيه بدون أل، يعني أقول ضارب زيدا فهو معمول، يعني مفعول به، لكن اختل الشرط الأخير وهو يعني المضاف إليه مقترن بالألف واللام، وزيد ليست مقترن بالألف واللام، إذا اختل الشرط الأخير، فهذا لا يجوز عند جميع النحويين عدا الفراء، والفراء تلميذ الكسائي رحمه الله، وهو علم من أعلام الكوفيين. طيب، قال: خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة، بس معرفة من غير الألف واللام، لأن زيد معرف بالعلمية، لكن الرجل والفرس معرف بأل التعريفية. طيب، وللكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأسواب. طيب، هنا نذكر رأي الكوفيين. الكوفيون أجازوا الثلاثة الأثواب. ده كلام مين يا أولادي؟ كلام الكوفيين. ولاحظ أن طالما قال الكوفيون، طالما قال يبقى جمع منهم الفراء، يعني في هذه المسألة الأخيرة الفراء وافق الكوفيين، لكن في المسألة الأولى الضارب وزيد الكوفيون كلهم خالفوه. طيب، قال: وللكوفيين كل في إجازة نحو الثلاثة الأسواب أو الثلاثة الأسواب ونحو مما المضاف فيه عدد. لاحظ المضاف، المضاف في هذا المثال ده الثلاثة، ده عدد كويس، والمضاف إليه معدود اللي هو الأسواب، يبقى ده عدد وده معدود. نلاحظ أن جمهور النحويين قالوا في المسألتين أن يكون المضاف صفة، وإحنا قلنا المقصود بالصفة عن اسم فاعل، أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف الضاربة زيد والضارب زيد. طيب، المسألة الثانية أن يكون المضاف صفة يعني اسم فاعل، طيب والمضاف إليه مقترن بأل، مثل إيه؟ الضارب الرجلي أو الراكب الفرسي، ما عدا ذلك لا يجوز، هكذا قال الشيخ، وواضح أنه انحاز إلى رأي البصريين، ولم يوافق الفراء فيما ذهب إليه من قوله الضارب زيد، لأن الضارب قلنا ده اسم فاعل وهو صفة، يعني اسم مشتق يعني، وأضيف إلى علم، ولكنه لم يضف إلى مقترن بأل، فهذا لا يجيزه البصريون، لكن أجازه الفراء فقط. الكوفيون قالوا يجوز عندنا نقول الثلاثة الأسواب، الثلاثة ده عدد والأسواب معدود، هذا لا يجيزه البصريون على الإطلاق. ونلاحظ أن الشيخ انحاز إليهم يعني. قال: وللرمان والمبرد والزمخشري في قولهم الضاربي والضاربك والضاربه، إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. أيوة، يعني ثلاثة من العلماء يا أولادي، اللي هو المبرد والزمخشري والعالم الثالث اسمه الرماني، قالوا كلهم الضاربية والضاربك والضاربه. قالوا إن الهاء والكاف والياء في محل مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه، هكذا قال العلماء الثلاثة. إن الضمير في موضع خفض بالإضافة، يعني الضاربية والضاربك والضاربه. قالوا إن الكاف وياء المتكلم وهاء الغائب كلها في محل خفض، يعني في محل جر بإضافة الصفة إليها. أيضا ونلاحظ أن هذا الرأي انفرد به هؤلاء الثلاثة، وابن هشام ليس موافقا على ما قالوه. يعني ثم قلت السادس المضاف لمعرفة كغلامي وغلام زيد. السادس من المعارف المضاف إلى معرفة. طيب ده النوع السادس من أنواع المعارف يا أولادي. بعد ما انتهى الحديث عن آل التعريفية انتقل إلى الإضافة. إذن السادس من المعارف المضاف إلى معرفة مثل كلمة، جاب مثال غلامي وغلام زيد، هنا غلامي وغلام زيد. في المثال الأول أضاف الاسم اللي هو غلام إلى ياء المتكلم، وفي الاسم الثاني أضافه إلى علم، وطبعا ياء المتكلم ضمير، والضمير ده أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، لكن هو نوع في الأمثلة يعني. فهذا معرفة. إذن غلام نكرة، لما أضيفت المعرفة اكتسبت منها التعريف، عشان كده صار يا أولاد إيه معرف. قال أن يضاف إلى معرفة، لكن إن أضيف إلى نكرة استفاد التخصيص، وهو إيه تقريب النكرة من معرفة. قال وأقول هذا خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة، وفي درجة ما أضيف إليه فغلام زيد في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة اسم الإشارة، غلام الذي جاءك في رتبة الموصول. طبعا ده درس مهم يا أولادي. لما أقول مثلا غلام زيد، غلام هذا، غلام الذي، غلام مثلا الرجل. المعارف قلنا يا أولادي المعارف دي مراتب، أعلاها الضمير، يليها العلم، يليها اسم الإشارة، يليها اسم الموصول، يليها المعرب بأل. فالمضاف في رتبة ما أضيف إليه. إذا أردت أن أقرب لكم هذا الكلام، لو أن واحدا منكم أيها السامعون الكرام جاره مثلا أمير، يبقى في رتبته. الآخر شخص آخر جاره مثلا وزير، يعني في رتبته. ثالث مثلا في رتبته مدير، يبقى في نفس الرتبة يعني. طيب شخص يجاوره غفير، يبقى في رتبته. فلذلك يقول المضاف في رتبة ما أضيف إليه. فهذه النكرة عندما أضيفت إلى المعرفة اكتسبت منها التعريف، ولكن تكون في رتبته، يعني في رتبة العلم هنا، وهنا في رتبة اسم الإشارة اللي هو يعني النوع الثالث من أنواع المعارف، هنا في رتبة الموصول يعني في المرتبة الرابعة. غلام الرجل ده في رتبة المعرب بأل اللي هو النوع الخامس يعني. طيب يقول ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلامي، فإنه ليس في رتبة المضمر. يعني مثلا يقول غلامي، غلام هذه، غلام ليست في رتبة الضمير إنما في رتبة العلم. لماذا؟ هو شيء قال في كتابه قطر الندى، هو لم يذكر هنا العلة، إنما قال في قطر الندى لما قل مثلا مررت بزيد صاحبك. طبعا صاحب أضيفت إلى الضمير، ضمير المخاطب يعني، فأصبح في رتبته. لو صار في رتبة الضمير لكانت الصفة أعلى رتبة من الموصوف اللي هو زيد، لأن زيد ده علم وليس أي ضمير، وهذا لا يجوز. يعني النحاة لا يجيزون أن تكون الصفة يعني أعلى رتبة من الموصوف، فأنزلوها درجة وقالوا هو إن أضيف إلى الضمير يبقى في رتبة العلم. طيب، وهو هذا هو المذهب، وهذا هو المذهب الصحيح، وهذا هو المذهب يا أولادي الصحيح. رغم أنه لم يبين العلة في كتاب هنا، لعله يعني اعتمادا على ما سبق شرحه في كتاب قطر الندى وبل الصدى. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما. طيب، نريد أن نفهم هذا الكلام. زعم بعضهم، كلمة زعم تدل على تضعيف هذا القول، يعني زعم بعضهم أي النحاة أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة. يعني مثلا قلنا مثلا هنا أضيف إلى الضمير، طب الرتبة التي تليها العلم، يبقى عندما يضاف إلى المتكلم، عندما يضاف للضمير يبقى ينزل رتبة، يبقى في رتبة العلم. طب المضاف إلى العلم يبقى في رتبة اسم الإشارة، طب المضاف إلى اسم الإشارة يبقى في رتبة الموصول، وهكذا هكذا قال بعضهم يعني. وطبعا الشيخ لم يعلق على هذا القول، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا، يعني حتى المسألة التي استثنيت إن إضافة لغلامي، قال بعض العلماء هي في رتبة الضمير اللي هو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. والذي يدل على بطلان القول الثاني، أيوة، يعني إذن في قول ثاني وفي قول ثالث، هو يريد أن يبطل هذين الرأيين، لأنه قال في المثل الأولى إن المضاف للضمير في رتبة العلم، قال وهو الصحيح، ثم ذكر الرأيين وبدأ يبطل هذين الرأيين. قال والذي يدل على بطلان القول الثاني أن يعني المضاف إلى معرفة يكون إيه في يكون في رتبة الأدنى. طيب، كقوله كخذروف الوليد المثقبي. هذا البيت هو قطعة من بيت الطويل لامرئ القيس، يعني قطعة من إيه، يعني حتى لم يكتمل نصف البيت يعني. طيب، البيت بتمامه فأدرك لم يجهد ولم يثنى شأوه يمر كخذروف الوليد المثقب. نكتب الايه وجه الشاهد يعني، قال كخذروف الوليد المثقب. هو الشاعر هنا يصف فرسه بأنه أدرك الصيد من غير أن يجهده، وأنه كان سريعا سرعة تشبه سرعة خذروف الوليد. الخذروف ده لعبة للصبيان يدورونها بخيط في أكفهم فلا تكاد ترى لسرعة دورانها. طيب، الشاهد قول كلمة المثقب. طبعا المثقب ده صفة للوليد، فإن قوله المثقب نعت لقوله بقوله خذروف، وتقدير الكلام يمر مرا كائنا فهنا. طيب هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.